بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول مسائل موجزة في التمائم والتبرك، وسيبدأ الحديث عن التمائم، وذلك من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى في تعريف التمائم: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأعناق أو المراكب أو البيوت أو غيرها لجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، سواء كانت من القرآن أو الخيوط أو الخرز أو الحصى أو غيرها. المسألة الثانية في أسماء التمائم الأخرى: للتمائم أسماء أخرى، منها الحروز والحجب والتعاليق والودع. المسألة الثالثة في تحريم التمائم: التمائم محرمة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. المسألة الخامسة في أسباب تحريم التمائم: من أسباب تحريم التمائم ما يلي: أولاً، لما فيها من تعلق القلب بغير الله. ثانياً، لأنها ليست سبباً شرعياً ولا قدرياً، واعتقاد أنها سبب تشريع مع الله ومنازعة له في خلقه وأمره. ثالثاً، من أسباب تحريم التمائم أنها تفتح على العبد باب الخرافة وتقوده إلى الشرك. رابعا، أنها سبب للخذلان، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. المسألة الخامسة: هل التمائم من الشرك الأصغر أو من الأكبر؟ والجواب كما يلي: أولا، إذا كانت التميمة صنما أو رقية شركية أو صليبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب. ثانيا، إذا كانت من الخيوط أو الخرز أو نحوهما، واعتمد عليها العبد اعتمادا كليا، وقام بقلبه أنها تؤثر بنفسها استقلالا، فهذا أيضا شرك أكبر. ثالثا، إذا كانت من الخيوط أو الخرز ونحوهما، واعتقد صاحبها أنها مجرد سبب ولم يعتمد عليها اعتمادا كليا، فهذا شرك أصغر. المسألة السادسة في حكم المعلق إذا كان من القرآن أو الأدعية النبوية: الصحيح أنه لا يجوز للأسباب التالية: أولا، سدا للذرائع الموصلة للشرك. ثانيا، لعموم النهي في التمائم. ثالثا، لأنه قد يفضي إلى امتهان القرآن والأدعية النبوية، وذلك بالدخول بها في الخلاء وبتعريضها للأوساخ. رابعا، لأنه ذريعة للدجالين كي يكتبوا آية أو سورة أو بسملة، ثم يضعوا تحتها طلاسم شيطانية واستغاثات شركية. خامسا، لأن ذلك قد يكون مدعاة لهجر القرآن والدعاء اكتفاء بما علق. فهذه الأسباب تؤكد أن الصحيح أنه لا يجوز أن يعلق شيء من التمائم وإن كان من القرآن أو الأدعية النبوية. المسألة السابعة: نماذج للتمائم الموجودة. من التمائم الموجودة ما يعلق على الأطفال خشية العين، وما تعلقه بعض النساء أو تضعه في غرفتها أو تحت وسادتها لاتقاء العين أو للحفظ من الأذى أو لجلب محبة الزوج ونحو ذلك. ومن التمائم الموجودة ما يعلق على السيارات من رسوم أو خرز أو غير ذلك لدفع العين، إلى غير ذلك مما يعرف من التمائم. فهذه مسائل موجزة في شأن التمائم. وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى مسائل في التبرك، وذلك من خلال ما يلي. المسألة الأولى في تعريف التبرك: التبرك هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان أو مكان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت ثبوتا شرعيا وثبتت الكيفية التي تنال بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قواعد عامة مجملة في التبرك: أولا، أن البركة كلها من الله، كما أن الرزق والنصر والعافية من الله، فلا تطلب إلا من الله، وطلبها من غيره شرك. ثانيا، أن ما ورد شرعا أن فيه بركة من الأعيان والأقوال والأفعال إنما هو سبب للبركة وليس هو مصدرها. ثالثا، أن الذي يدل على وجود البركة من عدمها بسبب شيء أو في شيء إنما هو الدليل الشرعي فحسب. فهذه قواعد مجملة في التبرك. المسألة الثالثة: نماذج للتبرك المشروع. هناك أمثلة للتبرك المشروع، ومنها ما يلي: أولا، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. ثانيا، التبرك بالأفعال والأقوال والهيئات المشروعة، فإذا جاء المسلم بها ملتمسا الخير بسببها متبعا السنة بفعلها حصل له من الخير والبركة بقدر نيته واجتهاده. ومن ذلك ذكر الله وقراءة القرآن والاجتماع على الذكر والاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القصعة ولعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام. ثالثا، من النماذج والأمثلة على التبرك المشروع: التبرك المشروع بالأمكنة، كالتبرك بالمساجد عموما وبالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء خصوصا، فلهذه المساجد مزية على غيرها من المساجد. والتبرك بالمساجد كالتبرك في غيرها لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، فمما تحصل به البركة في المساجد الاعتكاف والصلاة والذكر وغير ذلك. ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة والمدينة والشام. رابعا، من التبرك المشروع: التبرك بالأزمنة، مثل رمضان وليلة القدر وثلث الليل الآخر والجمعة والاثنين والخميس وعشر ذي الحجة. خامسا، التبرك بالمطعومات وما في حكمها، كالتبرك بزيت الزيتون واللبن والتمر والحبة السوداء والكمأة وأكلة السحر وكالعسل وماء زمزم. ويلحق بما سبق الخيل والغنم، ففي تربيتهما بركة. وكل ما مضى وردت به الأدلة الشرعية، والمقام لا يتسع للبسط. وبالجملة، فأعظم سبب للبركات هو الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المسألة الرابعة في التبرك الممنوع: التبرك الممنوع هو ما لم يرد فيه نص أو ما ورد النص في النهي عن التبرك فيه، كالتبرك بالطواف بالقبور ودعاء الأموات والغائبين، وكالتبرك بالأشجار والأحجار والغيران وغيرها، وكالتبرك بذوات العلماء والصالحين، فإن هذا لا يجوز، وإنما تلتمس البركة بأخذ العلم عنهم وبالاستفادة من سمتهم وهديهم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول بعض المسائل في التمائم والتبرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.